Rodeo Malaha. Editore da. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. اتكلمنا اخر مره عن نعمان رئيس جيش ارام وعن طفولته الروحيه. نعمان اللي مش فاكر كان عنده برص وراح لأليشع عشان يشفيه، بس أليشع بيبعت له غلام بيقول له يروح يغطس في نهر الاردن 7 مرات وهو هيشفى. نعمان ساعتها بيحس بالاهانه عشان أليشع ما طلعش حتى يسلم عليه، وكان متوقع بقى ان هو هيصلي له وهيحط ايده على مواضع البرص فيشفى. وقلنا ان ده كان عشان نعمان كان لسه عنده حته كبرياء كده وربنا كان عايز يشيلها منه. وبيمشي نعمان وهو متغاظ، بس عبيده بيكلموه يقنعوه ان هو يعمل زي ما أليشع قال له طالما هي حاجه مش صعبه قوي. وفعلا نعمان بيروح وبيغطس 7 مرات في نهر الاردن، وبعدها طبعا جسمه بيشفى. فبيرجع لأليشع وبيعلن ايمانه قدام كل الجنود والعبيد بتوعه، ويترجى بقى أليشع ساعتها انه ياخد اي حاجه منه على سبيل المكافاه او الهديه. بس أليشع بيرفض تماما، وقلنا ان ده كان عشان كان عايز يوضح قوي كرم ربنا لنعمان وانه عطاياه لينا هي بلا مقابل. وشفنا اخر مره بقى ان نعمان بايمانه البسيط والجديد ده طلب انه ياخد حملين من التراب بتاع ارض اسرائيل معاه، وده غالبا عشان يعمل بيهم مذبح عندهم يعني في ارام يرفع عليه الذبائح لربنا طالما هو خلاص امن بربنا. وكمان بقى بيطلب منه زي استثناء كده او حل عشان بيضطر يدخل مع الملك للمعبد بتاع الأوثان، فالملك بيتسند عليه وهو بيسجد للآلهة بتاعته دي، فبالتالي هو كمان بيضطر يسجد مع الملك. وبنشوف يعني رد أليشع عليه ساعتها، قال له كده بالظبط امضي بسلام. هل يا ترى بقى نعمان هيمضي بسلام وخلصت القصة على كده؟ لا، الحقيقة لسه فاضل حتة صغيرة، وده اللي خلانا نحكي القصة كلها تاني بالتفصيل عشان ليه علاقة قوية قوي بنهاية القصة دي. حصل ايه بقى بعد كده؟ خلونا نشوف. سفر ملوك تاني لصاح الخامس من اول عدد 20. هو في حتة بس في عدد 19 احنا ما قلناش اخر مرة لان هي ليه علاقة بعدد 20، فهنقراها كده ونكمل من اول عدد 20. يقول لنا كده: ولما مضى من عنده مسافة من الارض، يعني لما مضى نعمان من عند أليشع مسافة من الارض، مش يعني مسافة، يقول لنا كده: قال جحزي غلام أليشع رجل الله، هو ده سيدي قد امتنع عن ان يأخذ من يد نعمان الارامي هذا ما احضره، حي هو الرب اني اجري وراءه واخد منه شيئا. زي قفش يعني على أليشع ان هو ما خدش حاجه من نعمان وحلف بقى ان هو لا هيروح ياخد حاجه منه. فصار جحزي وراء نعمان، ولما راه نعمان راكدا وراءه نزل عن المركبه للقائه. بنشوف برضو تواضع بقى، ازاي ان نعمان رئيس جيش بينزل لجحزي اللي هو الخادم بتاع أليشع، وقال: اسلام، يعني خير في حاجه؟ فقال: سلام، ان سيدي قد ارسلني قائلا هو ده في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء، فأعطيهما وزن تفضى وحلتي ثياب. اخترع يعني قصة عشان يطلع بأي مصلحة من نعمان. فقال نعمان: اقبل وخذ وزنتين، يعني واحدة ليه خذ اتنين، وألح عليه وصر وزنتي فضة في كيسين وحلتي الثياب ودفعها لغلاميه فحملاها قدامه. الغلامين دول واضح ان هو كان جحزي واخدهم معاه عشان يسبك بقى التمثيلية كويس، يعني على السن هما دول الاثنين اللي هما من بني الانبياء اللي أليشع موصي عليهم. فخد الحاجة اللي هو ادهاله دي وادهالهم. ولما وصل الى الاكمة اخذها من ايديهما واودعها في البيت واطلق الرجلين فانطلق. خلاص خلصت التمثيلية، خد منهم الحاجة ومشيهم. واما هو فدخل ووقف امام سيده فقال له أليشع: من اين يا جحزي؟ يعني كنت فين او جاي منين؟ ودي ليها رمز تاني روحي طبعا كنا اتكلمنا عليه زمان قوي لما ربنا قال لآدم اين انت. هو اكيد كان عارف مكانه، بس هو بيقول انت فين مني او ايه اللي عملته ده. فقال: لم يذهب عبدك الى هنا او هناك، بيكمل طبعا الكذب يعني. فقال له: الم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ ده حتى يعني مش بس كمان عارف انه راح اخذ حاجة او حس بكده، لا ده عارف التفاصيل كمان، ربنا كشف له اللي حصل بالظبط. وبعدين بيكمل كلامه: أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجوار؟ ده وقت إن احنا ناخد حاجة من الناس؟ فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرص كالثلج. طبعا حالة جديدة من حالات العمى الروحي، واللي طبيعي جدا بيؤدي لسلسلة من الخطايا اللي طبيعي توصل للتأديب اللي شفناه في الآخر ده. أول حاجة واللي بدأ بيها جحزي المسلسل ده هو اعتراضه على تعامل أليشع ورفضه إنه ياخد أي حاجة من عمان، وكأن فجأة جحزي الغلام أو الخادم بتاع أليشع بقى بيفهم أحسن من أليشع، ومن غير حتى ما يناقشه يعني هو قال له أمر واقع كده إنه هيجري وراه وهياخد منه حاجة. فدي أول حاجة، اعتراضه أو تكبره على أليشع. تاني حاجة طبعا هي كذب جحزي على نعمان إنه أليشع اللي بعته بالكلام ده، وعن تالت حاجة إنه كمان مش بس كذب عليه في موضوع أليشع، إنه كمان نصب عليه وأخد الفضة والهدوم على أساس إنهم للاتنين الغلمان اللي هو واخدهم معاه تكملة للتمثيلية، وبعدين أول ما رجعوا طبعا زي ما شفنا أخد الحاجات منهم لنفسه. ورابع حاجة هي كذب جحزي على أليشع واعتقاده إن أليشع النبي اللي عمل كل العجائب دي قدامه مش هيعرف أو ربنا مش هيكشف له هو عمل إيه. والحقيقة إن أوحش خطية في كل ده هو اللي عمله مع نعمان نفسه، لأن أولا كده نعمان حس إن أليشع ما كانش قد كلامه، وإنه في الأول ما كانش عايز أي حاجة منه، وبعدين دلوقتي لأ افتكر إن هو عايز. والأوحش من ده هو إنه بالتالي هيحس إن ربنا لما عمل معاه المعجزة دي كان عايز أو كان مستني مقابل، وده في رأيي هو السبب الأساسي للي حصل مع جحزي في الآخر. وبنشوف ان هو بيتطبق على جحزي كلام المسيح اللي قلناه اخر مرة على عصرة الاطفال او ضعاف الايمان في متى 18:6 بيقول كده، ومن اعثر احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي زي نعمان كده فخير له ان يعلق في عنقه حجر الراحة ويغرق في لجة البحر. وعما في الاية اللي وراها يقول كده، ويل للعالم من العثرات، فلابد ان تأتي العثرات، العثرات هتيجي كده كده، بس ايه بقى، ولكن ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثر، زي ما عمل جحزي كده. بيفكركم بقى بحد اللي حصل ده كله؟ هما كتير الحقيقة كذا حد وقع في العمى الروحي ودخل في مسلسل من الخطايا البشعة، أولهم طبعا أدم وحواء، وأشهرهم بالنسبة لنا داود طبعا، واتكلمنا كتير عنهم قبل كده. العهد الجديد برضو فيه أمثلة لناس اتعمت روحيا وخصوصا بقى بسبب محبة المال، زي جحزي كده، زي مين، زي حنانيا وسفيرة مثلا لما كتبوا على بطرس بسبب طمعهم وافتكروا ان هما كده هيعرفوا يضحكوا على بطرس وهيضحكوا على ربنا، وماتوا هما الاثنين بسبب خطيتهم دي. والمثل التاني اللي ممكن يجي في دماغنا كلنا طبعا هو يهوذا. يهوذا كان بيسرق من صندوق النذور اللي كان معاه، وبعد كده وصل ان هو باع المسيح ب30 من الفضة، يعني مبلغ برضه مش كبير قوي. كتير قوي بنقعد نفكر ونقول يا ازاي يهوذا باع المسيح بالرخيص كده. وهنا برضه بنشوف ان جحزي باع خدمته لأليشع والربنا وكل العجائب اللي هو شافها معاه بوزنتين فضة وطقمين هدوم يعني. فهل فعلا الموضوع كان يستاهل كده؟ لا طبعا. المستوعب فكرة العمى الروحي هيفهم الموضوع ما بيجيش كده، هو مجرد ان الواحد يبتدي يتعمي روحيا بيبقى جاهز انه يعمل اي حاجة، يبيع اي حاجة عشان ياخد الحاجة اللي هو عايزها دلوقتي، يعني ممكن يعتبرها زي المدمن كده، بيبقى ممكن يسرق اي حد حتى اهله، ولو معرفش يسرقهم ممكن يقتلهم عادي مفيش مشاكل، لمجرد انه يتصرف في المزاج بتاعه النهاردة. هو يعني كان حسبها في دماغه وقال اه دول ده الموضوع يستاهل ولا لا، وهل هم رخاص للدرجات دي ولا لا؟ لا طبعا، هو مش شايف اصلا اي حاجه، هو اتعمى، ساب نفسه لعمل الشيطان، بطل يقاومه باي طريقه. طب ايه موضوع العمى الروحي؟ هل هو بيجي فجاه كده؟ لا طبعا، برضو دايما في مفتاح واحد للسكه دي، دايما هتلاقي نفس المشكله هي الكبرياء. اول حاجه عملها جحزي هنا انه اتكبر على أليشع وافتكر انه فاهم اكتر منه، وادم وحواء برضو اتكبروا على ربنا وقالوا احنا عايزين نبقى زيه، وصدقوا كلام الحيه ان ربنا مش عايزهم يبقوا زيه، عشان كده مش عايزهم ياكلوا من الشجر. وداود برضو اتكبر، يمكن الموضوع مش باين قوي بوضوح، بس اللي يخش جوه القصه اكتر هيعرف ان هو اتكبر على خدمته وعلى جهاده، وافتكر انه خلاص كده معصوم من اي خطا، مش محتاج الخدمه، هو كان بيعملها كده من عنده، فقعد في القصر بتاعه وحصل بقى اللي حصل بعد كده. ويهوذا لو نفتكر أول علامة لبعده عن المسيح هي لما اعترض على تصرف مريم أخت مارثا ولعازر. المسيح كان راح عندهم البيت ومريم دهنت بالطيب رجلين المسيح، وهو ساعتها قال ازاي سايبها كده، مش حرام الناردين ده كان اتباع ب300 دينار وتفرقوا على الفقرة؟ وهو ياريته كمان عايز كده فعلا للفقرة، انما عشان كان بيسرق الفلوس اللي في الصندوق. مشكلة يهوذا الأصلية ما كانتش في محبة المال، دي خطية كده جات على الماشي، انما لانه افتكر انه بقى فاهم اكتر من المسيح نفسه. وحتى وقت بقى ما اكتشف الخطيه او الشيطان بقى ابتدى يكشف له عن غبائه وعماه الروحي بعد ما باع المسيح. ما هو ندم بس ما ندمش قدام ربنا، هو ما تحملش الخطية، ما تحملش ان هو يكون وقع في الفخ ده بسبب كبرياء، فاستكبر قوي اللي حصل ده وما راحش ربنا برضه وراح شنق نفسه. شوف بقى الكبرياء بيوصل لإيه، لأي حاجة ومالوش كبير، أي حد ممكن يقع فيه. وزي ما احنا شايفين معظم الناس اللي وقع في الكبرياء بيبقوا قريبين جدا جدا من ربنا مكانيا، يعني آدم وحواء كانوا مع ربنا في الجنة، داود كان معاشر ربنا طول حياته، يهوذا كان معاشر المسيح طول حياته. بس عادي، كبرياء مالوش كبير، أي حد ممكن يقع فيه ويتعمي ويعمل أي حاجة بعد كده. الحق الكبرياء من أوله وحاربه بكل قوتك، ما تتفهمش، وهتلاقي إن هو ليه مؤشرات. لما تبتدي تحس إنك بتعترض على كل حاجة حواليك أو على كل الناس اللي حواليك وتحس إنك أنت اللي صح بس وعارف كل حاجة، أعرف إن دي بداية كبرياء. لما كمان تبتدي تعترض على ربنا نفسه، ده كبرياء. ويمكن ما يكونش الموضوع واضح كده، يعني ان انا بقى بعترض على الظروف او الحاجات اللي حواليا، انما ممكن ببساطه جدا انك فجاه تبطل انك تشكر، فاعرف ساعتها انك ابتديت من جواك برضو تتمرد وتتكبر على ربنا. حارب الكبرياء بالشكر وبالتسليم لربنا، بالسجود لربنا والتوبه عن الخطايا اللي بتعملها كل يوم. وغير كل ده كمان بقى التمسك بربنا من خلال الصلاة والكتاب المقدس والخدمة، لأنك من غيره مش هتقدر تعمل أي حاجة وأكيد هتقع. لو الحاجات دي كلها مش حاصلة في حياتك، الشكر والتسليم والتوبة والتمسك بربنا، اعرف إنك في طريقك للكبرياء وبالتالي للعمى الروحي.
راديو ملاح.
نيجي بقى للجزء الثاني في القصة، النتيجة أو العقاب أو التأديب أيا كان عايزين سموه إيه، اللي هو اللي حصل في جحزي في آخر القصة. هلاقي برضو حد هيقول طب يعني مهما كان اللي حصل، هل يستاهل فعلا إنه يجيله برص ومش هو لوحده، لأ ده كمان هو ونسله؟ طبعا هو قبل ما نجاوب على الكلام ده لازم الأول يبقى عندنا كده إيمان مبدئي بصلاح وحكمة ومحبة ربنا لينا، لأن من غير الإيمان المبدئي ده مش هنصدق أي حاجة بعد كده. والإيمان ده إن كان مش مرئي أو مفيش إثبات عليه، إنما ربنا حطلنا جوانا كلنا طرق إن إحنا نتحط مكانه عشان نستوعب هو بيعمل إيه معانا. فعشان نستوعب أبوة ربنا لينا، أسهل طريقة إن إحنا نقارنها بأبوتنا ومحبتنا لولادنا، سواء بالإيمان أو بالجسد. ساعتها هنفهم ربنا ممكن يعمل معانا أي حاجة ليه، وكتير قلناها وهنفضل نقولها، إن أي حاجة ربنا بيعملها معانا مهما كانت بتبقى عشان حاجة واحدة بس، الخلاص، خلاصنا احنا وخلاص اللي حوالينا وبس. فما ينفعش نبص لقصة جحزي من وجهة نظر إن ده واحد غلط في مديره مثلا فمديره عمل فيه كده، لأنه الموضوع مش كده. الموضوع إن ربنا في الأول في الآخر هو أب لكل الناس دي، وأي حاجة بيعملها بيبقى بيعملها عن أبوة، عشان كده لازم نبصلها من عينين الأب. طيب الأب أو ربنا شايف إيه بقى؟ أول سبب قوي للي حصل ده هو أن ربنا يعلم بوضوح للناس ولنعمان بالذات أن العمل جحزي ده كان غلط، ما كانش من أليشع ولا كان من ربنا طبعا نفسه، لا ده كان غلط كبير قوي وخطايا كبيرة قوي، وده مدى بشعته البرص اللي بان على جحزي. فربنا بكده فضح الخطية اللي حصلت عشان الناس ما تعصرش فيه، وده اللي بيعمله ربنا دايما خصوصا مع أولاده لما يغلطوا والناس تشوف الغلطة دي، ان هو يقدبهم ويقدمهم قدام الناس برضه عشان الكل يعرف ان ربنا عادل على ولاده قبل ما على اي حد تاني. السبب التاني بقى هو جحزي طبعا نفسه. في متى 16:26 المسيح يقول كده، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه. ودي اول حاجة ربنا كان عايز يلفت نظر جحزي ليها، حتى لو بالشكل الجامد ده بالنسبة لنا، ان يقول له كسبت ايه يا جحزي لما اخدت الفضة وشوية الهدوم دي بس خسرت علاقتك بربنا. وزي ما كنا قلنا انه اي مرض جسدي ربنا بيسمح بيه بيبقى وراه مرض روحي ربنا عايز يشيله مننا. وشفنا الكلام ده مع ناس كتير، وشفناه مع ايوب كمان في السفر بتاعه كله، وشفناه مع نعمان كمان، انه لما اتشفى روحيا على طول اتشفى جسديا. او زي ما قلنا برضو ان هو ممكن يبقى مرض روحي ربنا بيحمينا منه زي ما عمل مع بولس. فربنا هنا كان عايز يخلي جحزي دايما مستوعب انه عنده مرض روحي أهم من الجسدي، ولو فضل عنده مش هيخسر بس دنيته اللي هي يعني نسبيا ولا حاجة، إنما هيخسر أبديته كلها. هل ممكن بقى ربنا كان يسيب جحزي كده؟ هل ساعتها كان هيبقى بيحبه؟ لا طبعا، لأنه ساعتها كان جحزي هيفضل نايم على روحه ويبعد أكتر وأكتر عن ربنا. فالضربة الجامدة دي لازم نبقى مؤمنين تماما إنها كانت من محبة ربنا لجحزي، لمستقبل جحزي والأبدية جحزي. عشان كده لازم نفتكر قوي قوي الآية دي دايما. عبرانيين 12:6 يقول كده: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. يعني شوفوا المحبة والاهتمام بتاع ربنا بولاده ممكن يوصل للجلد. اللي واقف برا شايف انه جلد، بس اللي واقف جوه محبة ربنا فاهم انه حتى لو الموضوع وصل للجلد فده بسبب محبة ربنا لينا. والكلام ده يعني مش بنقوله كده عشان نسكت روحنا او نبقى مغيبين عن الواقع، انما لا، ربنا لو بيدينا المبادئ دي من خلال الكتاب المقدس، انما هو كمان من خلال روحه بقى بيدي كل واحد فينا في التجربة او في التأديب الايمان انه يصدق الكلام ده، والسلام ان هو يقبله. فأيوب 5:18 يقول كده: لأنه هو يجرح ويعصب، يسحق ويده تشفيان. ربنا مش بيأدب ويرمينا بعد كده، لا، وصاد كل تأديب دايما في شفاء. ومع جحزي يمكن محدش عارف هو حصله ايه بعد كده، يمكن تاب يمكن لا. وبالمناسبة كمان هو غالبا ما كانش متجوز ومخلف ساعتها، فموضوع نسله ده كان علامة بس ان الخطية دي كبيرة قوي، وطول ما هو متمسك بيها هيفضل عنده البرص ده، ولو فضل مصمم عليه هيتنقل لأولاده، والمرض ده هيتنقل لأولاده بالروح قبل ما بالجسد برضه. مش الخطية نفسها طبعا اللي بتتنقل، إنما تربيته وتعليمه ليهم هيتتسبب إن هم كمان يبقى عندهم نفس الضعف الروحي ده. فحكم قليش عليه ده كان عشان يلفت نظره لخطورة المرض اللي عنده. فحتى لو ما نعرفش حصل إيه مع جحزي بعد كده، بس اللي يهمنا إحنا من القصة دي إن ده كان إسلوب ربنا معاه لخلاصه بالروح، حتى لو بهلاك الجسد مش مهم، المهم في الآخر هو الروح. ولولا أن جحزي ما رفضش ربنا في حياته كان ربنا سابه، زي ما بيسيب خطاه كتير يعني. إنما خلاص جحزي كان مهم لربنا أكتر من أي حاجة. هقرالكم كام آية كده بتوري إزاي الأب ممكن من بره يبان إن هو بيقسى على أولاده، بس هو في الحقيقة بينقذهم. أمثال 13:24 يقول كده: من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. أمثال 23 أعداد 13:14 يقول كده: لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهوية. فإذا كان الآباء ممكن يعملوا كده مع أولادهم ومحدش بيتدخل ما بينهم عشان عارفين إن هم بيحبوهم، حتى ولو كانوا ساعات ممكن ما يكونوش على حق، بس بيسيبوهم برضو، فإزاي بقى ما نثقش إحنا في ربنا وتعاملوا معانا وهو كامل المحبة والحكمة والصلاح؟ وده اللي مكتوب برضو في عبرانيين 12 أعداد 9:10 يقول كده: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، يعني على حسب مزاجهم، مش شرط يكون دايما صح قوي، بس يقول كده بقى: وأما هذا يعني ربنا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قدسته. ثق قوي في تعامل ربنا وتأديبه سواء ليك أو للناس اللي حواليك، وأعرف أنه دايما للخلاص. نشوفكم الحلقة الجاية. راديو